الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. فنستعين بالله تعالى في شرح رسالة الأصول الثلاثة للإمام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وبخصوص الطريقة المتبعة في التدريس، فلعل الكثير منكم يعلم أن هناك ما يسمى بالمذكرات التي تخرج على هذه المتون إن شاء الله تعالى، وأن منها ما قد خرج بالفعل بفضل الله تعالى، ومنها المذكرة المتعلقة بالأصول الثلاثة. فكما سبق التنبيه عليه بشأن تلك المذكرات لمن كان عارفا، هذه المذكرات يعتمد عليها إن شاء الله تعالى عند المذاكرة والامتحان. ما كان منها قد خرج بالفعل، ومن أراد أن يحصلها من الآن فلا بأس، وله أن يتابع على حسب الدروس اتباعا إن شاء الله، يمكنه أن يرجع بعد كل درس إلى المذكرة حتى يذاكر منها فلا بأس بذلك. ولكن الأصل أننا سنعتمد في الدرس نفسه على شرح الكتاب مباشرة كما هو الحال من قبل. وأما المذكرات التي ستخرج بعد ذلك إن شاء الله على الكتب الجديدة، فكما قلنا سابقا ستتابعون الدروس على حسب ما ييسر الله عز وجل، وتنتظرون خروج المذكرات لأجل ما فيها من المسائل إن شاء الله. فنرجو حتى لا يكون هناك لبس، إذا كان هناك شيء يحتاج إلى إيضاح فنرجو الرجوع إلى ما سبق الإعلان عنه في القنوات المتعلقة بذلك حتى يفهم الأمر على حقيقته إن شاء الله. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل. الأولى العلم، وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بأدلة. الثانية العمل به. الثالثة الدعوة إليه. الرابعة الصبر على الأذى فيه، والدليل قوله تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال الشافعي رحمه الله تعالى: لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم. وقال البخاري رحمه الله تعالى: باب العلم قبل القول والعمل. والدليل قوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فبدأ بالعلم قبل القول والعمل.
المؤلف رحمه الله وضع كتابه هذا لبيان ثلاثة أصول، وهي تحديدا الأصول التي يسأل عنها كل عبد في قبره. معلوم لدينا في مسألة فتنة القبر أن كل إنسان بعدما يموت يسأل عن ثلاثة أشياء: يسأل عن ربه وعن دينه وعن النبي الذي بعث فيه. فهذه إذن ثلاثة أصول يجب على كل إنسان أن يعرفها ويلم بها، لأنها في الحقيقة سبب نجاته وسعادته في الآخرة. فهذا هو الموضوع الذي لأجله ألفت هذه الرسالة. والمؤلف رحمه الله قد زاد أيضا بعض المسائل المتعلقة بالاعتقاد كما سنراه بإذن الله تعالى. وقبل الدخول في صلب الموضوع، فهناك مقدمات، وهي تحديدا ثلاث مقدمات ذكرها المؤلف رحمه الله قبل الدخول في الموضوع. المقدمة الأولى هي ما سمعنا. قال: أعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل. إذن فالمقدمة الأولى في بيان أربع مسائل مهمة يجب على كل مسلم أن يتعلمها. المسألة الأولى العلم، يجب على كل مسلم أن يعرف أهمية العلم وأن يحرص عليه. والمقصود بالعلم هنا ثلاثة أشياء هي الأصول الثلاثة التي تحدثنا عنها. قال: وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. إذن هي الثلاثة الأصول التي نتحدث عنها إن شاء الله بالتفصيل في محلها. وهنا وقفة عند قوله بالأدلة، والمؤلف رحمه الله ينبغي أن يعرف ذلك طالب العلم، المؤلف رحمه الله يعتني بالتنبيهات التربوية والسلوكية في مؤلفاته، دائما يحرص على ذكر هذه التنبيهات التي يحتاج إليها طالب العلم احتياجا منهجيا. فمنها هذا التنبيه عندما قال بالأدلة، هذا تنبيه على أن المعرفة الحق التي تنفع المسلم هي التي تكون مبنية على الأدلة. فإن هناك معرفة لا تنبني على أدلة، ربما يأخذها المسلم بمجرد التقليد لشخص جاهل، بمجرد ما عليه الآباء والأجداد، وهذا يكون في حد ذاته خطأ. فمثلا قد يأخذ المسلم عن آبائه وأجداده الطواف بالأضرحة والذبح لها والنذر لها، وأن ذلك هو التوحيد وهو التوسل إلى الله تعالى بمحبة الأولياء والصالحين. فهذه معرفة لله عز وجل، ولكنها معرفة خاطئة. صحيح، هذه معرفة لا يعتد بها لأنها ليست مبنية على الحق. إذن المعرفة التي يتصدى لها المسلم ويسعى إليها لا بد أن تكون مبنية على الأدلة الصحيحة من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وما عليه أهل العلم الثقات. وهذا هو الذي يعتمد عليه طالب العلم دائما وأبدا. يعني نحمد الله تعالى على أن يسر لنا هذا التنبيه من أول الأمر، يعني لازمنا في بداية الطريق. فأول ما تعرفه الآن أنك في مرحلة الدراسة لا بد أن تكون مهتما بالأدلة، لا يكفيك مجرد الكلام المرسل هكذا، لا يصح. وفرق بينك وبين المسلم العامي الذي يستفتي في مسألة معينة، مقام الإفتاء والاستفتاء مقام اختصاص، وعادة أهل العلم فيه أنهم يتسامحون في عدم ذكر الأدلة لأن المقصود بيان الحكم الذي يعمل به المسلم، والعوام بطبيعتهم قد لا يفهمون الأدلة ولا وجوهها أصلا. وأما شأنك أنت الآن فيختلف، شأن طالب العلم شأن دراسة وتعلم وتأصيل، فلا بد أن يعتني بالأدلة، كل معلومة ولها دليلها في جميع الأبواب. ونحن تحدثنا آنفا عن المذاكرة، ففي مذاكرتك وتحصيلك لا بد أن تعرف كل مسألة بدليلها، لا يكفي أبدا أن تعرف رأس المسألة، لا بد أن تعرف الدليل الذي يدل عليها. ثم الفائدة الكبرى بعد ذلك أن دين الإسلام مبني على معرفة الحق والتجرد له واتباعه، لا على تقديس الرجال. نحن نقول المعرفة لا بد أن تكون مبنية على الأدلة. الأدلة من كلام من؟ من كلام فلان أو فلان؟ هل هذا دليل؟ هذا ليس بدليل، إنما الدليل قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم، الدليل قواعد شرعية أصول شرعية، الدليل ما يصلح أن يكون دليلا في كتاب الله تعالى في دين الله تعالى، كل بحسبه. وأما كلام الرجال المرسل فهذا ليس بدليل. فالواجب عليك من الآن أن تتجرد لمعرفة الدليل وأن تسأل عنه في كل صغيرة وكبيرة، وإذا تبين لك الحق بدليله في أي مسألة فلا بد أن تتبعه وإن كان على خلاف قول فلان أو فلان. هذه هي السنة وهذه هي السلفية الحقة. السلفية الحقة ليست تعصبا ولا تقليدا ولا أخذا بأقوال الرجال هكذا بدون بحث ولا تفتيش، ليس هذا من السلفية في شيء، إنما السلفية نظر في الأدلة واتباع للحق. فهذه أول معلومة أو من أوائل المعلومات التي تطرق سمعك الآن، فاعتني بها جيدا واحرص عليها تكن من المفلحين إن شاء الله. المسألة الثانية التي يجب علينا أن نتعلمها العمل به، أي بإيش؟ بالعلم. العمل به أي بالعلم. إذن بعدما تتعلم لابد أن تعمل وتطبق، والعلم ما هو؟ معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام. فكلما تعلمت شيئا اعمل به، ومن العمل ما يكون واجبا لا خيار لك فيه. فمن علم مثلا وجوب الصلوات فواجب عليه أن يصلي، هذا لا خيار له فيه. فمن العلم ما يكون، فمن العمل ما يكون واجبا، ومنه ما يكون نفلا مستحبا فاضلا. المهم أن تحرص على العمل بما تتعلم. المسألة الثالثة الدعوة إليه، أي إلى هذا العلم الذي تعلمته. ندعو إلى الله، ندعو إلى معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام، أي إذا عرفت شيئا فادعو إليه، إذا تعلمت شيئا فادعو إليه، إذا تعلمت التوحيد فادعو إليه، إذا تعلمت السنة فادعو إليها، إذا تعلمت الحق في أي مسألة من المسائل فادعو إليه. المسألة الرابعة الصبر على الأذى فيه. الصبر على الأذى في هذا العلم الذي تعلمته والذي تعمل به والذي تدعو إليه. هذا كله قد يكون فيه أذى، وخصوصا في مقام الدعوة، وهذه فائدة أخرى، الصبر على الأذى فيه. طيب أين هذا الأذى؟ عندما تسمع هذه الكلمة فلا بد أن تعرف أن هناك أذى سيقع. فالمؤلف رحمه الله يوجهك إلى هذا التوقع، أنك تتوقع وتوطن نفسك جيدا على أن المسألة لا تمر مرور الكرام، فإن الحق ثقيل وإن أعداءه كثر، والحق يخالف شهواتهم وشبهاتهم وأهواءهم، فلا بد أن يعادوه ويعادوا أهله. ولما بعث النبي صلى الله عليه وسلم ونزل عليه الوحي لأول مرة، فذهب إلى ورقة بن نوفل، القصة المعروفة، فقال له ورقة: إن قومك سيخرجونك معنى الكلام. فقال: أو مخرجيهم؟ قال: نعم، ما جاء رجل بمثل ما جئت به إلا عودي. ما جاء رجل بمثل ما جئت به إلا عودي، يعني صار له أعداء. والله تعالى يقول في كتابه: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن. فلا بد للحق من أعداء، والأعداء لا يسقطون، لا بد أن يأتوا بألوان الأذى قولا وعملا، ولو من خلال التنفير عن الحق، ولو من خلال الطعن فيه وفي أهله، أيا ما كان. لا يلزم أن يكون الأذى مباشرا بضرب أو حبس أو نحو ذلك لأهل الحق. إذن فالأذى لا بد أن يقع ولا بد أن تصبر عليه. وكما يقول أيضا لقمان الحكيم في وصيته لابنه كما ذكر الله تعالى في كتابه: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وأنهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. فإذا أمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر فلا بد أن يصيبك الأذى. هذه سنة الله تعالى في كونه، لا تتبدل ولا تتغير. إذن عندنا أربعة أشياء أو أربع مسائل: العلم والعمل والدعوة وإيش والصبر. ثم قال: والدليل. هو الآن سيعمل بما ذكر في كتابه، هو يقول المعرفة لابد أن تكون مبنية على الأدلة، فسترى أمامك أن كل شيء يذكره يأتي بعده بماذا؟ بالدليل. نعم. قال: والدليل قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. العصر هنا هو مطلق الزمن، فالله تعالى أقسم بالزمن عموما، ووجه الحكمة في ذلك ما في هذا الزمن من بديع صنع الله عز وجل، فالله تعالى يقسم بما شاء من مخلوقاته لبيان بديع صنعه فيها. فالزمن فيه آيات عظيمة وعبر كبيرة لمن يعتبر. يقسم الله بالزمن على ماذا؟ على أن الإنسان في خسر. والإنسان هنا واحد ولا أكثر؟ أكثر. الإنسان هنا نقول فيها إيش؟ صيغة عموم. صيغة عموم. صيغة عموم كيف يعني؟ مفرد محلى بأل الاستغراقية. طيب، سنعرفه في محله إن شاء الله. فالله تعالى يقسم على أن الإنسان عموما، على أن البشر عموما في خسر، يخسرون ويضيعون، يفوتهم خير كثير. ثم استثنى فذكر الطائفة التي لا تتعرض لذلك. من هم؟ إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. المقصود بالإيمان هنا الاعتقاد. لماذا؟ لأنه قرن بالعمل الصالح، يعني ذكر الإيمان وبعده العمل. والقاعدة هنا دائما وأبدا: إذا ذكر الإيمان مع العمل في نفس السياق فالإيمان ينصرف إلى القول والاعتقاد، تمام؟ لكن إذا أطلق الإيمان ولم يذكر معه العمل فإنه يدخل فيه القول وماذا؟ والعمل. إلا الذين آمنوا، أي حققوا الاعتقاد، وهذا هو المقصود بالعلم الذي ذكره المؤلف في المسألة الأولى. وعملوا الصالحات، حققوا العمل. وتواصوا بالحق، أي أوصى بعضهم بعضا بالحق، وهذا إيش اسمه؟ دعوة. صحيح، الوصية بالحق عبارة عن دعوة. وتواصوا بالصبر، أي أوصى بعضهم بعضا بالصبر. كم هذه؟ كم شيء مذكور عندك في الآية؟ أربعة، هي المسائل الأربعة التي ذكرها المؤلف. فقوله تعالى إلا الذين آمنوا، هذا هو الدليل على المسألة الأولى التي هي العلم. وعملوا الصالحات، هذا هو الدليل على الثانية التي هي العمل. وتواصوا بالحق، هذا الدليل على الثالثة التي هي الدعوة. وتواصوا بالصبر، هذا الدليل على الرابعة التي هي إيش؟ الصبر. نعم. ثم إنه رحمه الله ذكر على سبيل الفائدة قول الإمام الشافعي رحمه الله: لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفته. يعني حتى يبين لك منزلة هذه السورة وأهميتها حتى لا تتساهل، ربما تنظر إلى السورة على أنها من القصار وبالتالي فمعانيها قليلة وربما لا يعتني طالب العلم بذلك. فالمؤلف يقول لك: لا، المسألة ليست كذلك، بل قال إمام من أئمة المسلمين: لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفته. والمقصود حجة على سبيل الإجمال، لأن الحجة على نوعين: حجة إجمالية وحجة تفصيلية. فالحجة الإجمالية بمعنى أن يكون الحق معروفا لك على سبيل الإجمال، تمام، أقيموا الصلاة آتوا الزكاة، خلاص الحجة قامت، يجب علينا أن نصلي ونزكي، لكن هذا على سبيل الإجمال. ثم يأتي التفصيل كيف نصلي وكيف نزكي، فهذه حجة تفصيلية عن طريق البيان والشرح والإيضاح، تصلي بطريقة كذا وتزكي بطريقة كذا. إذن فالمقصود لو ما أنزل الله حجة إجمالية على خلقه إلا هذه السورة لكفته، لكن التفصيل لابد أن يأتي لأن هذه الأمور تحتاج إلى تفصيل. إلا الذين آمنوا، آمنوا بماذا؟ هذا غير موضح في الآية، يحتاج إلى ماذا؟ إلى شرح وبيان. وعملوا الصالحات، ما هي الصالحات؟ يحتاج إلى بيان، وهكذا. تمام. أيضا مسألة منهجية أخرى، قال البخاري رحمه الله تعالى: باب العلم قبل القول والعمل. والدليل قوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. الفائدة هنا في بيان منزلة هذه المسائل فيما بينها. الآن عندنا كم مسألة؟ 4. هذه المسائل فيما بينها تتفاوت، فبعضها أهم من بعض، والفائدة ليست نظرية فقط، بل هي فائدة أيضا عملية، لأنك إذا عرفت أن المسألة الفلانية أهم من أختها فإنك تقدم المهم على ما دونه، صحيح من الناحية العملية. فالفائدة الآن أن هذه المسائل الأربع أهمها أولاها إيش هي؟ العلم. فالعلم هو أهم هذه المسائل على الإطلاق، والنتيجة التي تنبني على ذلك من الناحية العملية أننا نقدم العلم على كل ما سواه، فلا يصح أن نقدم العمل على العلم ولا الدعوة على العلم، لا يصح. أليس هذا من الأمور المنهجية المهمة التي نعتني بها؟ فالعلم مقدم على كل ما سواه. الدليل: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. ما وجه الدلالة؟ بدأ بالعلم قبل القول والعمل. طيب أين العلم في الآية؟ فاعلم. أين القول؟ لا إله إلا الله. أين العمل؟ واستغفر لذنبك. فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. عموما المسألة بدهية لا تحتاج إلى دليل. لماذا؟ لأن العمل هو السبيل، لأن العلم معذرة هو السبيل الكاشف الذي يبين لك كيف تعمل وكيف تقوم بأي شيء، صحيح؟ يعني من أراد أن يعمل بأي عمل أليس يحتاج أولا أن يتعلم كيفية هذا العمل، كيف يؤديه؟ هذا حتى في أمور الدنيا، من أراد أن يعمل بشيء دون أن يتعرف عليه ويتعلمه فإنه يعتبر أحمق، صحيح؟ ولا بد أن يفسد أكثر مما يصلح، ولا بد أن يعترض عليه: كيف تعمل العمل الفلاني وأنت لا تعرفه، وأنت لا تتعلمه، وأنت لا تعرف كيف تقوم به؟ أليس كذلك؟ فالمسألة بدهية واضحة جدا. النقطة المنهجية هنا أن كل من خالف ذلك فهو صاحب بدعة، كل من خالف ذلك فهو صاحب بدعة. فمن رأيته في منهجه أو أسلوبه ينحي العلم ويقدم أشياء أخرى فاعلم أنه صاحب بدعة. يقدم أشياء أخرى كمثل الدعوة، يقول لا داعي للعلم، المعلومات كثيرة والعلم كثير، المهم أن ندعو الناس إلى الله عز وجل، المهم أن نأخذ بأيدي العصاة حتى يتوبوا إلى الله. الكلام جميل، لكن السعي خطأ والطريق خطأ. من الناس من يقدم الحاكمية والسياسة والجهاد وأمورا أخرى. يقول هذا هو المهم، هذا هو واجب الوقت، لا داعي للتعلم، فلا يعرف شيئا عن دينه ولا ربه ولا نبيه ويتخبط في البدع والضلالات، فهذا لا بد أن يكون على ضلال، لأنه فقد السبيل الذي يكشف له الطريق، فقد النور الذي يضيء له الطريق. تمام. إذن عمليا ومنهجيا العلم مقدم على القول والعمل، لا بد أن ينتبه المسلم لذلك. أكتفي بهذا.